العالم يهتف بالسلطان يصدع بالحق بلا كتمان بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رضان يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان لا تنسى الموت وتب واندم خف نقمة خالقك الديان فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان لا عزة إلا بالإيمان.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد مبارك بإذنه تبارك وتعالى من لقاءات برنامجنا بين العلماء والأمراء، وهو الحلقة الرابعة عشرة، وأفردها لبطل من أبطال هذه الأمة وعملاق من عمالقة الدين والحق فيها، إنه سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، ذلكم العالم الرباني الجليل. أهدي حديثي عنه إلى كل مستمع، وخصوصا إلى من يتذرعون ببعض أقواله وكلماته في بعض كتبه ليفعلوا ما يريدون ولينتهجوا ما ينتهجون، وكأنهم ما سمعوا بشيء من مواقفه البطولية العجيبة مع السلاطين والأمراء وكيف واجههم، فلعلهم بذلك يتذكرون. إنه سلطان العلماء، كما أطلق عليه تلميذه ابن دقيق العيد شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام إمام عصره بلا مدافعة. إنه المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها، العارف بمقاصدها، كما يقول عنه السبكي في طبقاته، هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي الدمشقي الشافعي الشهير بالعز بن عبد السلام. مواقفه مواقف بطولية رائعة، وثباته على الحق ثبات يعجز عن وصفه القلم. لما أفتى فتوى رد فيها على بعض مخالفيه في أيام الملك الأشرف، ما كان من الملك الأشرف إلا أن عزله بعد أن قرأ رسالته، عزل الإمام من منصبه ومنعه أن يفارق بيته أو أن يجتمع بأحد من الناس. ويا له من موقف عجيب حين تسمع رد العز بن عبد السلام على الوزير الذي جاء يبلغه الحكم الصادر ضده. قال العز: إن هذه الشروط من نعم الله الجزيلة علي الموجبة للشكر لله تعالى على الدوام، أما الفتية فإني كنت والله متبرما بها وأكرهها، وأعتقد بأن المفتي على شفير جهنم، ولولا اعتقادي أن الله أوجبها علي في هذا الزمان لما كنت تلوثت بها، والآن فقد عذرني الحق وسقط عني الوجوب وتخلصت ذمتي، ولله الحمد والمنة. وأما ترك اجتماعي بالناس ولزومي البيت، فما أنا في بيتي الآن، إنما أنا في بستان. ومن سعادتي لزوم بيتي وتفرغي لعبادة ربي، والسعيد من لزم بيته وبكى على خطيئته واشتغل بطاعة الله. وهذا تسليك من الحق وهدية من الله تعالى إلي، أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا بها فرحان. والله لو كانت عندي خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة لهذه البشارة لخلعت عليك. ونحن على الفتوح، خذ هذه السجادة وصل عليها. فقبلها وقبلها. يا الله، أتسمعون؟ لكم أن تعجبوا أيها الإخوة الكرام، ولكم أن تتأملوا إلى هذا الحال الرائع من صبره وثباته وفرحه بالمصيبة التي يعتبرها أكثر العلماء مصيبة، أن يمنع ويعزل ويجعل في بيته ويمنع من الاجتماع على الناس. لكن هذا العالم ارتقى ونظر بمنظار آخر، فوجد الأمر نعمة لا نقمة، ولله الحمد والمنة. ثم خذ هذا الموقف الرائع العجيب بين عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وبين الملك إسماعيل. إن خلافا نشأ واشتد وأنذر بالحرب والكيد بين الأخوين، سلطان الشام الملك الصالح إسماعيل وسلطان مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب. وقد خاف إسماعيل من نجم الدين أيوب، فاستعان ضد أخيه بالصليبيين أعداء الإسلام، وتحالف معهم على قتال أخيه، وأعطاهم مقابل ذلك مدينة صيدا كما روى المقريزي وغيره. وأمعن إسماعيل في هذه الخيانة، فسمح للصليبيين أن يدخلوا دمشق ويشتروا منها السلاح وآلات الحرب وما يريدون. وأثار هذا الصنيع المنكر استياء المسلمين وعلمائهم، فهب الشيخ العز بن عبد السلام واقفا في وجه الخيانة والخائن، وأفتى بتحريم بيع السلاح لهؤلاء الصليبيين، وصعد على منبر جامع الأموي بدمشق في يوم الجمعة حيث كان خطيبه الرسمي، وأعلن الفتوى وشدد في الإنكار على السلطان يومئذ، وصار يدعو بدعاء: اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. والمصلون يضجون بالتأمين على دعائه، ولم يكن السلطان حاضرا لتلك الخطبة إذ كان خارج دمشق. ولما أعلمه رجاله بذلك أمر بعزل الشيخ عن خطبة الجمعة واعتقاله مع صاحبه الشيخ ابن الحاجب المالكي لاشتراكه معه في هذا الإنكار. وكان أنصار الشيخ قد أشاروا عليه بأن يغادر البلاد وينجو بنفسه من يد السلطان، وأعدوا له وسائل الهرب، ولكنه أبى ذلك وألحوا عليه فأصر على الإباء. فعرضوا عليه أن يختبئ في مكان أمين لا يهتدي إليه السلطان ورجاله، فرفض هذا الغرض أيضا وقال: والله لا أهرب ولا أختبئ، وإنما نحن في بداية الجهاد ولم نعمل شيئا بعد، وقد وطنت نفسي على احتمال ما ألقى في هذا السبيل، والله لا يضيع عمل الصابرين. ثم لما قدم إسماعيل إلى دمشق أفرج عنهما بعد الاعتقال، ولكن العز بن عبد السلام أمر بملازمة داره وألا يفتي ولا يجتمع بأحد البتة، فاستأذنه في صلاة الجمعة مؤتما بإمامها وأن يأتيه طبيب أو مزين حلاق إذا احتاج إليهما، وأن يدخل الحمام فأذن له في ذلك. ومرت الأيام والشيخ في إقامته الجبرية وقد منع من الإفتاء والاتصال بأحد من إخوانه أو طلابه، وتعطلت مهنته العظيمة المقدسة وهي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فطلب الهجرة من دمشق قاصدا مصر، وأفرج عنه بعد محاورات ومراجعات، فأقام بدمشق ثم انتزع منها إلى بيت المقدس، فوافاه الملك الناصر داود على الفور، فقطع عليه الطريق وأخذه وأقام بنابلس مدة، وجرت له معه خطوب، ثم انتقل إلى بيت المقدس حيث أقام مدة، ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور صاحب حمص وملك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس يقصدون الديار المصرية، فسير الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ بمنديله وقال له: تدفع منديلي هذا إلى الشيخ وتلطف به غاية التلطف، وتستنزله وتعده بالعودة إلى مناصبه على أحسن حال، فإن وافقك فتدخل به علي، وإن خالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي. فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع في مسايسته وملاينته، ثم قال له: بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير. فقال الشيخ: واسمعوا إلى ما قال، والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فقال الرسول: يا شيخ، قد رسم لي أن توافق على ما يطلب وإلا اعتقلتك. فقال الشيخ: افعلوا ما بدا لكم. فأخذه واعتقله في خيمة إلى جانب خيمة السلطان، وكان الشيخ يقرأ القرآن في معتقله والسلطان يسمعه. فقال يوما لملوك الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ فقالوا: نعم. قال: هذا أكبر قسوس المسلمين، وقد حبسته لإنكار علي تسليمي لكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، ثم أخرجته فجاء إلى القدس، وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. فقالت له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. فيا الله، ما أثبت قلوب الموحدين. فتأملوا أيها الكرام إلى هذا الموقف العجيب من مواقف العز بن عبد السلام رحمه الله، وإلى ثباته يقول: أنا لا أرضى أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده. هذا هو الثبات، وبهذا بلغ هؤلاء العلماء ما بلغوا من الرفعة والعزة والمكانة التي لا تزال باقية لهم إلى يوم القيامة. وبإذن الله عز وجل يكون ما عند رب العالمين تبارك وتعالى خيرا لهم وأبقى. بقيت صور مشرقة من مواقف العز بن عبد السلام وغيره، لعلنا نطلع عليها بإذن رب العالمين تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعلني وإياكم من الفائزين برضوان رب الأرض والسماء، وجعلنا في هذا الشهر الكريم من العتقاء. وإلى اللقاء.
العالم يهتف بالسلطان، يصدع بالحق بلا كتمان، بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغبان، يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان، لا تنسى الموت وتب واندم، خف نقمة خالقك الديان، فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران، فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان.